الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. في البداية ارحب باخي وحبيبي الشيخ عثمان الخميس، وكما اتفقنا في الجلسة الماضية مع الشيخ عثمان ان يكون البحث حول آية المماهلة، وهذه الآية هي احدى الآيات التي بينت فضل الشغل الثاني بعد الشغل الأول المتمثل بالكتاب والسنة. وأحب أن أسمع من الشيخ عثمان في البداية احتراما له لأنه ضيفنا في الحلقة، وتفضلوا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين إمامي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وشكر سعيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل من هذه المناظرة باب خير لكل مريد للحق. فأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون أنا وأنتم ممن يقول في بداية هذه المناظرة وكل مناظرة: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم آمين. أنا أولا معترض على العنوان، وهو قولكم مناظرة بين السيد المستبصر عصام العماد، وكأنكم تقولون للناس إنه مجرد مستبصر، والأمر ليس كذلك، بل مناظرة بين عثمان الخميس والدكتور العالم عندكم الحجة عليكم عصام العماد. فقضية أنه في الفترة الأخيرة صار يكتب المستبصر، هذه أظن أنها غير جيدة، لأن فيها سواء قصد أو لم يقصد هذا فيها تلبيس على الناس بأن عصام العماد لا يمثل الشيعة، وإنما هو مجرد رجل استبصر ويريد السنة أن يناقشه، ليس الأمر كذلك، وإنما طلبنا منكم أو طلب الأخ الذي رتب هذا النقاش منكم أن تأتوا بشخص يمثلكم، وأن يأتي أهل السنة بشخص يمثلهم، فالدكتور عصام العماد يمثلكم وليس مجرد رجل مستبصر كما أراه مكتوبا، فأرجو أن يتنبه لهذا. الأمر الثاني، أنا لا مانع عندي أبدا أن أتكلم مع الدكتور عصام عن آية المماهلة، ولكن أيضا أنا كنت قد وعدت الناس ولا أريد أن أخلف الوعدة، وقد وعدت بأن أذكر له تلك الأمور التي طلبت منه أن يجيب عليها، وإلى الآن لم يجب، فأذكر بها إن شاء أجاب، وإلا عرف الناس أن هناك أمورا لم يجب عليه الدكتور إلى الآن، وإن شاء يتركها لأنه قد وعد في الجلسة الماضية أنه سيجيب، مع أنه للأسف ما أجاب في الجلسة الماضية، وأنا منتظر أن يجيب في هذه الجلسة مع كلامه عن حديث المباهلة إن شاء، ولا مانع عندي. قال: إن الشيخ شلتوت والشيخ البشري كان يكفران الاثني عشرية، وطلبت منه أن ينقل لنا هذا الكلام أين يكون، ولم ينقله إلى الآن. وقال: إن عثمان الخميس يكفر الاثني عشرية، وطلبت منه أن ينقل هذا عني سواء في كتاب أو في شريط، ولم أسمع ذلك منه إلى الآن. ولعن الغلاة لما طلبت منه أن يذكر لنا الغلاة الذين لعنهم، فهم منهم الخميني والخوئي والصدوق والمامقاني والمفيد والمجلسي الذين نقلنا كلامهم، فأعرض عنها ولم يجب. وكذلك لما قال إن الإمام مسلم ذكر حديث 12 في غدير الخم، طلبنا منه أن يبين ذلك أين، فلم يجب. ونقل عن ابن الجوزي أنه قال إن عائشة وأم سلمة كانتا لا تريان أنهما من أهل البيت، وطلبنا منه أن ينقل هذا وإنما نقل خلافه. وكذلك نقل عن الطحاوي أنه صحح الحديث ولم نجده عند الطحاوي، وأسمعنا هذا بصوته. ونقل أن الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن الكريم، ولم نسمع ذلك. وطلبنا منه أن ينقل عن العلماء، ولو علماء الشيعة الذين قالوا هذا أن الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن، فلم نسمع شيئا. وذكر أن حديث أم سلمة صحيح مسلم، وأسمعناه بصوته لما أنكر ذلك، والشريط إلى الآن موجود، وأيضا لم نسمع جوابا. قال العالم الوهابي العلام محمد علي البار، ولم نسمع جوابا إلا إنه في الجلسة الماضية أجاب بقوله مش لازم أن يكون عالم، عندك ليس بعالم عندي عالم. أثبت لنا أنه كان وهابيا يا دكتور عصام، ما الأجل أنه كان وهابيا، ومن الذي وفقه بالعلام العالم الوهابي، أنت أو غيرك؟ قال شروح مسلم 50 كلها تقول بقوله، طلبنا منه أن يذكر لنا هذه الشروح وكيف اطلع عليها. قال الطحاوي يرى أن أهل البيت 5 فقط، طلبنا منه أن ينقل هذا عن الطحاوي فلم ينقله إلى الآن، أن الطحاوي يقول أهل البيت 5 فقط. قال إمام الطوفي إمام أهل السنة، وذكرنا له أنه كان رافضيا ولم نسمع ردا. قال زيد سئل عمن حرمت عليه الصدقة ولم يكن الأمر كذلك، ولم نسمع جوابا كذلك. قال الإمام مسلم استدرك زيد، وقلنا أن الإمام مسلم لم يقل شيئا من ذلك، بل شيء دلس عليه، وإن شئتم قولوا كذب عليه. قال إنني قلت عن التيجان كلب تونس ولم نجدها هذه، وإنما استدل لبيت شعر ذكرته عن الكذابين، ثم قال هو يقول إذن كلب تونس. وكذلك الأخيرة التي فاجأنا فيها دكتور عصام، وهي قوله إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه ترك الأئمة الأربعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلبنا منه أن يذكر لنا أين يوجد هذا الكلام، ففوجئنا أنه يقول ارجع إلى الطبعات، فقلنا الطبعات بين يدي، أي طبعات تريد؟ فقال هناك 40 طبعة، وأنا والله لا أعرف لي من هذه السنة 40 طبعة. ثم جاءت الطامة الأخرى فقال 100 طبعة، مئات الطبعات طبع من هذه السنة، وأنا لا أملك إلا طبعتين من هذه السنة. وقال في الجزء الثاني صفحة 220، ووعد أن يحضرها في هذه الليلة، فأرجو أن يسمعنا أين قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام. والأخيرة إلى الآن في ظني، وإن كان ستأتي أخريات لأن صاحب الطبع لا يغير طبعه، وهي أنه قال إن عثمان الخميس قال أنا فهمت أنك تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، كنت أظن أنك تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، ثم لما راجعت الأشرطة تبين لي أنك تقول. أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت كنت أظن، أنا قلت كنت تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، ثم أنت غيرت كلامك وأنا أسمعك بصوتك الآن، فلاستمع الجميع.
وقال الشيخ الماضية أني كنت يعني أظن عثمان يقول أن أهل البيت هم فقط عني والحسن والحسين وفاطمة والبقية ليسوا أهل البيت. قال وبعد ذلك فهمت أنه يقول عبد الله بن عباس العزيز، لكنه يقول أنه ليس من ظهري بعد أن سلع الإخوة، فأرجو أنه دائما ينفع الإخوة.
طبعا هذا كذب علي، أنا ما قلت هذا الكلام، ولكن قلت ان الدكتور عصام يعني غير رايه، كان يقول اولا ان اولئك ليسوا من اهل البيت، ثم غير رايه وصاروا من اهل البيت. لنسمع الان
او غير الرسول حصر اهل البيت زمان باربعه، ثم بعد ذلك حصر اهل البيت غير زمان بتسعه، كما هو موجود في حديث الاثني عشر.
يدل حديث الكساء الموجود في صحيح مسلم عن عائشه ان النبي كان يريد ان يحصر اهل البيت زمان بناس بعدد معين، يدل على الحق. ألا يدل أن هنالك مصطلح نبوي خاص، أو بتعبير آخر مصطلح شرعي خاص بكلمة أهل البيت؟ فعندما نأتي نحن ونشتهد ونقول أن أهل البيت هم آل علي وآل جعفر ونضع 50 مليون، هذا مخالفة للشرع الإسلامي.
كما سمعنا، ما أدري صوت الدكتور كان واضحا جيد. إذن الدكتور عصام هو الذي غير رأيه. في البداية كان يرفض أن يكون 50 مليون من أهل البيت، ثم بعد ذلك الآن، عفوا دكتور عصام، هل تقبل الآن 50 مليون يكونوا من أهل البيت؟ الآن 50 مليون يمكن أن يكونوا من أهل البيت لكن غير مطهرين، لكن يمكن أن يكونوا من أهل البيت. هذه بشكل عام يعني بعض الأمور التي تذكرتها، فلو أحب الدكتور عصام أن يسمعنا الإجابات عنها إن عاجلا الآن أو آجلا بعد أن يذكر ما يريد أن يتكلم عنه، المهم أن لا يفوت علينا هذه الفائدة. تفضل دكتور عصام.
عفوا، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا هذه ما أتدخل في القضايا العلمية، فهي تدور بينكم وبين فضيلة السيد المستبشر السيد صاحب العماد، ولكن باعتبار أنكم اعترفتم على أمر كلي وهذا يرجع إلى إدارة الغرفة، حيث اعترفتم على كلمة المستبشر، نحن لم نكذب ولم نخالف الواقع، سماحة السيد هو من المستبشرين، ولنا الشرف ولنا العزة ولنا الكرامة ولنا الفخر أن نكون مستبشر يمثلنا في غرفة الحق. الحمد لله الذي جعل كلمته هي العليا. فيا فضيلة الشيخ، نعلن للجميع أن السيد المستبشر الدكتور إصال العماد يمثلنا نحن شيعة النبي المصطفى محمد وأهل بيته في غرفة الحق، فليس هناك تناسل يا فضيلة الشيخ بين أن يكون الشخص مستبصرا وبين أن يكون ممثلا لمجموعة للشيعة. فأقولها مرة قلناها سابقا لكم فضيلة الشيخ وأقولها وسنكررها، السيد عصام المستبشر الذي كان وهابيا في يوم من الايام تمام ابقى الحق وتبقى الحق وتبقى، هو يمثلنا نحن الموجودون والمسؤولون على غرفة الحق. اللهم صل على محمد. يعني هذا فقط لأجل بيان امر فني فضيلة الشيخ، واعتذر على المداخلة. سيدنا سيد عصام تفضل للمقال العلمية بعد مرتكم بعد مرتكم ذكر هذا باعتبار أنه مسألة فنية، فقط أردت أن أبين أنه الحمد لله الحمد لله نحن الشيعة المستبشرون هم من يتصدى للدفاع عن مذهب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم كغيرهم من علماء المذهب. حياكم الله جميعا وحياكم الله شيخ عثمان الخميس. تفضلوا سيد عصام، احسبوا الوقت من الآن إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا غير محسوب على الوقت دمشقية، هذا غير محسوب على الوقت، هذا مسألة فنية، هاي مسألة فنية. الشيخ اعترف على أمر فني، فأردنا أن نوضح للشيخ عثمان الخميس وللموجودين وللأجيال هذه النقطة حتى أنه الشيخ مرة أخرى لا يعترض على هذا الأمر. إن شاء الله وبارك الله بالجميع وحياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعدت وكما قلت أن الإشكالات التي يطرحها أخي الشيخ عثمان الخميس سأعالج في كل جلسة نقطة، لأنها تحتاج إلى توضيحات، لأنه حدثت التباسات عند الشيخ عثمان الخميس. وكما قلت في الجلسة الماضية أن الشيخ عثمان الخميس أحيانا أنا أقول أمر من الأمور وهو يفهم سهل ثاني أي المرادي، ثم يحاسبني على هذا السهل الثاني. مثلا أنا قلت أن الإرادة في آية التطهير عند الاثني عشرية تختلف عن الإرادة التي تشبه الإرادة الشرعية الواردة في بعض الآيات الأخرى في القرآن الكريم. ماذا فهم الشيخ عثمان الخميس؟ أنا رجعت أشرب فهم من كلامي هذا فهما غريبا جدا جدا لا يمكن أن يصدر من إنسان عاقل. فهم من كلامي أنني أقول أن كلمة الإرادة بنفسها وحدها فضيلة في آية التطهير من دون أن تتعلق بذاتها وحدها بنفسها، بغض النظر أن الله أراد أن يذهب الرزع على أسنان أو أراد أن يطهر أهل البيت التطهير، هذه الإرادة لها فضيلة في كلمة في آية التطهير بذاتها من دون أن تتعلق بالتطهير. أنا ما قلت هكذا، لا يوجد أصلا كلمة يريد أو أراد أو هذا ليس فيها فضيلة. ثم إنسان ممكن عاقل يقول هذا الكلام؟ كل إرادة لابد أن يكون لها مراد، لابد أن يكون للإرادة متعلق، لابد أن يكون أن أصلا هنالك شيء تعلقت به الإرادة. فأنا أقول هذه الإرادة إرادة التطهير إذهاب الرجس، هذه الفضيلة إذهاب كلمة الإرادة. فهو في أشرطته قال عصام يقول أن كلمة إرادة فيها فضيلة من دون النظر إلى التطهير، ثم قال أليس كل العاقل يقول أن الإرادة إذا تعلقت بالتطهير تكون فضيلة لأهل البيت؟ هذا ما قلته. أنا لم أقل أن كلمة إرادة نفسها فضيلة. فأنا أقول أحيانا الشيخ عثمان بن السلام حفظه الله يأتي يفهم كلامي فهما آخر ثم يفرض علي هذا الفهم ثم يحاكم هذا الفهم الثاني الذي هو فهم عثمان الخميس لكلامي لا كلامي. وفي الجلسة الماضية اتهمني أنني قلت أو تخوفت على شيخ الإسلام ابن تيمية معاذ الله. أنا عندما جئت كذلك في الجلسة الماضية صنع بي ما صنع بهذا المرة، جئت وقلت أن أهل السنة تركوا أهل البيت، فقام الشيخ عثمان وقرر نحن أهل البيت، نحن سنوات أهل البيت، نحن لدينا مودة أهل البيت. يا أخي الترك غير المحبة، أنا أقول أنتم تحبوا أهل البيت لكن أنتم تركتم أهل البيت، تركتم فقه الإمام علي، تركتم قضاء الإمام علي. أنا أقول أنتم حبيتم المحبة بلتم المحبة السلبية، مجرد المحبة السلبية، كمن يأتي ويعبد باب فضائل القرآن ثم لا يطبق أحكام القرآن. أنتم هكذا جعلتم باب فضائل أهل البيت، تركتم فقه أهل البيت، تركتم قضاء الإمام علي، تركتم فقه الإمام علي، تركتم كل ما يتعلق بأهل البيت. وقلت أن الإمام ابن تيمية فبدأ يتهمني، وهذه سأنقل له عبارات أخرى كذلك، والعبارة الأولى الذي أدخلتها قال الإمام ابن تيمية بالحرف الواحد فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه، يعني إلى الإمام علي في فقهه، انظر فليس في الأئمة الأربعة ولا غير الأئمة الأربعة من أهل السنة لمن الفقهاء عند أهل السنة، يعني من يرجع إلى الإمام علي في فقهه. لا عليكم هذه العبارة ليس صريحة لأن أهل السنة تركوا أهل البيت. ثم يفصل الإمام مالك، ثم يفصل شيخ الإسلام زينة ويبين بالأدلة وبلغة الأرقام أن أهل السنة تركوا أهل البيت. يقول إما مالك فإما علمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي، طبعا أهل السنة لا يقول الإثنية عشرية يمكن يتحدث عن السنة لأنهم في الأخير تأخروا للأسف، تأثروا بالأجواء الأموية التي كانت
تستبيح وتلعب من علي. فما الطبيعي ان الغربي كان هو الفقه الدار والفقه المعروف العارف عند الدولة الأموية، فالطبيعي ان لا يدخل فقه الامام علي. قال ابن تيمية قال واهل المدينة يقصد من اهل المدينة يقصد من اهل الكفر كادوا يأخذون بقرعا، فكان اخذوا فقههم عن الفقه السبعة عن زيد وعمرو وهكذا الى اخر كلام. ثم يفصل تفسير حارث يأتي الى الامام الشافعي بعد ان ذكر. قال ان الشافعي فانه تفقه اولا على اصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم ومسلم بن خالد وهكذا، وابن جريح اخذ ذلك عن اصحاب ابن عباس كعطاء وغيره. وابن عباس كان مجتهدا مستقلا، وكان اذا اتى بقول الصحابه اتى بقول ابي بكر وعمر لا بقول علي، وكان ينكر على علي اشياء. ثم ان الشافعي اخذ عن مالك من يخاطب اهل العراق، واخذ مذهب اهل الحديث واختاره لنفسه، وانا ابو حنيفه فكيف هو الذي اختص به حماد بن ابي سليمان وحماد عن ابراهيم وابراهيم عن علقمه وعقم علي بن مسعود، وقد اخذ ابو حنيفه عن عطاء وغيره. اما الامام احمد فكان على مذهب اهل الحديث، اخذ عن ابن عيينه وابن عيينه عن عمرو بن دينار وعن ابن عباس وابن عمر وهكذا وهكذا الى ان يذكر كل فقهاء السنه ويثبت بلغه الارقام شيخ الاسلام تيميه ان اهل السنه قد تركوا اهل البيت. وهذه ليست كلمه ابن تيميه فقط، هكذا قال الامام محمد بن زهره وانا ذاتي له ما قاله بالطبعة الوهابية. اعتمدت على الطبعة الوهابية لانه في الجلسة الماضية لم تنبت بالطبعة، الطبعة التي حققها الوهابي المعاصر العزيز والمجيد للإثنى عشرية الدكتور المرحوم رشاد سالم رضوان الله عليه الوهابي المعروف سنة 1406 رقم الطبعة الاولى مؤسسة قرطبة عدد الاجزاء 10 صفحة 256 جزء 7 وما يليها 29-330. سمت أنا لا أطلب من الشيخ عثمان أن لا يتسرع في التكذيب، وهذه نقطة فقط عما أتهمني فيه بالكذب، وإن شاء الله في الجلسات الماضية سوف أبحث بقية النقاط وندخل في الموضوع الرئيسي وهو آية الموحد وآية الموحدة. فقد وعدت في الجلسة الماضية أن أتحدث عن آية المباهلة وتعالج نقطة واحدة من اتهامات الشيخ عثمان واليوم سوف أتحدث عن يوم المباهلة. استيقظت المدينة المنورة في نومها، لم يبقى أحد من المجتمع المدني إلا وهو يتحدث عن المباهلة. كان حديث الناس كل الناس عن المباهلة، إنهم يفكرون من الذي سيختاره النبي من أجل المباهلة، وها هي الآن قريبة جدا ساعة المباهلة أو دقعة الإنذار لعن الله على الكاذبين. هو يوم مشهود يوم 24 من ذي الحجة على حسب المشهور، وقبل كانت المباهلة كما قال بعض العلماء، يعني اريد ان ابين مسألة خلافية، بعضهم قالوا 25 حسب المجهول والبعض الاخر قال 21 وقيل 25 وقيل في 27. في هذا اليوم تطلع المدينة يا ترى من هو الذي سيمثل الاسلام في المباهلة، ما هو الوصف الذي سيختاره الله في هذا اليوم من اجل مباهلة الان. الناس يقولون اليوم سيختار الله اناس من المباهلة ليس مثلهم ناس، ومن هنا يوم 24 من ذي الحجة هو يوم مشهود. وفي أهم الأيام في الرسالة الإسلامية يوم مشهود تحققت فيه كلمة الله العليا وتمت الغلبة للإسلام، يوم مشهود لما ظهر من فضل أهل الكساء على سائر الناس، وأهل الكساء هم علي وفاطمة والحسنة لا يقاس بهم أحد. هو يوم مشهود أختار الله في نفسا واحدة من الأنفس الكثيرة هي نفس الإمام علي، واختار الله فيه امرأة واحد من نساء كثيرات وهي فاطمة، واختار الله ابنين لا غير من جميع ابناء المسلمين لانهم هؤلاء الخمسة او هؤلاء الاربعة بعد النبي بالنبي هم قلب الامة الاسلامية جارية قلب الامة الاسلامية، ومثل هذا من ربيعي ان يمثل الاسلام في هذا اليوم الفاخر. اختارهم الله لكرامته وعدهم لهداية الأمة بعد أمته، عندما أوصى النبي بالثقلين، الثقل الأول المتمثل بالكتاب والسنة، والثقل الثاني وهو الثقل الأصغر المتمثل بهؤلاء الأربعة علي والحسن والحسين وفاطمة. يوم مشهود اختصم فيه خصمان لربهم، لقد جاءت ساعة المواهلة، انطلقت الأبصار إلى الجهة التي فيها رسول الله، وقال الناس ها هو ذا رسول الله يخرج، ها هو ذا يحتضن الحسين ويمسك بيمناه الحسن، وخلفه بضعته فاطمة الزهراء، وهذا علي يمشي خلف فاطمة. المباهلة هي القول الفصل في نهاية الجدل بين أهل التوحيد وأهل التكذيب، وقد اختار الله المباهلة لنبيه وأمره الله تعالى بالمباهلة، كما اختار له الأشخاص الذين يباهل بهم، وأمره أن يباهل بصفوة الصفوة من أمته، أمره أن يباهل بكل جهالة الأمة، أمره أن يباهل بالثقل الثاني بعد الثقل الأكبر كتاب الله والسنة النبوية، أمره أن يباهل بالناس الذين هم لب هذه الأمة بعد رسول الله، علي وفاطمة والحسنين، وهم الذين يؤمنون على دراء الرسول في يوم المباهلة وبعد. فلا يمكن أن يوجد أشخاص في الادخار في الكتاب، لأن العلي حكيم مستحيل أن يرجح هؤلاء ويختلعهم في هذه المرحلة الحرجة الحاسمة، وفيهم من هو أفضل منهم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضنا الحسين وبيده الحسن، ومن خلفه فاطمة الزهراء، ومن خلفها علي، فتخزن الناس واقتربوا بالناس، وكان الناس ينظرون إلى الرسول ماذا سيقول الرسول في هذه المرحلة الخطيرة، وإذا بالرسول يقول بأعلى صوته وقد ضم إليه علي وفاطمة والحسنين، يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي. تأمن هؤلاء أهل بيتي حتى تعرف وتفهم كلمة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله أهل بيتي، لتعرف أن النبي يريد أن يشرع أهل بيتي هذا الموقف العظيم حتى لا يأتي أحد ويتلاعب في الدين ويحرف الدين. وأنا عندما قلت للشيخ عثمان الخميس أن عبد الله بن عباس ليس من أهل البيت، أي أنه ليس من أهل البيت الذين هم أهل الكتاب، ليس من أهل البيت الذين أنفق الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، ليس من أهل البيت الذين باهل بهم النبي، ليس من أهل البيت، يعني ليس من أهل الكتاب، ليس أنه ليس من أهل البيت بالمعنى العرفي بالمعنى اللغوي، ومن أهل البيت ابن العم يكون على أهل البيت الشخص، لكن ليس من المطهرين، ليس من الذين باهل بهم النبي. ولكن الشيخ عثمان الخميس مشكلته أنه دائما يحاول أن يفهم كلام الآخرين بفهم آخر، ثم يهاجم هذا الفهم الآخر ويحسب أنه يهاجم الفهم الأول، في حال أنه يهاجم الفهم الثاني الذي هو من استخلاصات عقله. اقترب الناس ينظرون ماذا سيقول الرسول في هذه المرحلة القليلة، وإذا بالرسول يقول لأعلى صوته وقد ضم إليه علي وفاطمة والحسنين، يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي. قال الناس لم يأتي النبي يباهل بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعائشة ولا بحفصة ولا بطلحة ولا بالزبير، إنما جاءنا بأهل الكتاب، وفي هذا دلالة أنهم أهل الصفوة المختارة من أمته، أنهم قلب هذه الأمة، وفي هذا دلالة أنهم الذين سيمثلون النبي بعد ذهابه، وهم الثقل الثاني بعد القرآن والسنة، وأنهم وجه الأمة الإسلامية، وإلا لما قدمهم على جميع الصحابة، لما قدمهم على أبي بكر، على عثمان، على طلحة، على الزبير، على عائشة، على حفصة، وعلى جميع أهل بيت من غير المطهرين. حينئذ عرف الناس أنه لا يمكن أن يرتقي أي مسلم إلى مقام أهل الكتاب، وأصبح مقام أهل الكتاب هو المقام الأعلى، ومن هنا يقال هو رجل من أهل البيت ولكن لا يرتقي إلى أهل الكتاب. إن الناس يقولون لا ترى أبا القاسم محمد بمن سوف يباهل أهل الكتاب، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي لن يباهلهم إلا بخير أهل الأرض من بعده، ولن يباهلهم إلا بأكرم أهل الأرض، وإلا بقلب هذه الأمة، وإلا بالثقل الثاني، بل الثاني الثقل الأول القرآن والسنة. الناس يتصورون أنه فروض أنهم في ماهل كبار صعبة إن قد شاقوا وطعنوا في السن، لكن النبي أراد أن يبين لهم أن الفضيلة ليست في الشيخوخة وليست في كبر السن. تعجب الناس وقالوا لماذا لم يأتي بالذين استعلى رؤوسهم شيء ما، إلى الصحابة الكبار من مشايخ الصحابة الذين بلغوا من السن عتية، وما نرى معه إلا هذا الشاب علي، والمرأة هذه التطهيرة فاطمة، والصبي الحسن، والصبي الحسين، أبي هؤلاء جاء النبي يباهل أهل الكتاب؟ ان مقاييس الاسلام ليست في كبر السن وفي طب مقاييس سماوية اختيارات سماوية السماوية ارتفاع سماوي انخاء سماوي انتجاب سماوي ابي هؤلاء جاء النبي يباهل اهل الشتاء اجاء بهؤلاء وهم في هذه السن هذا النبي ان يعلمهم بثة وان يعلمهم ليست القضية كبر كبر ليست القضية قدر الاكبر والكبير السن ان القضية هي قضية سماوية انه موقف حساس لم يشاء الرسول ان يقف هنا ولم يترك الناس ثم يقول لهم تركت فيكم الثقلين ثم لا يلهم السقطة وإلا يقول النبي قد أضل الناس عندما لا يضل منهم الثقل الثاني لأنه سيأتي أناس ويدعون أنهم الثقل الثاني القرين القرآن ثم يتلاعبون بالدين فأراد النبي في هذا الموقف الحاسم أن يبين منهم الثقل الثاني وإلا لما جمع الناس في هذا اليوم الحاسم وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي هل يشك أحد أن بنت الرجل ليست من أهل بيتي فلماذا يأخذ بيت فاطمة ويقول هذه من أهل بيتي الإنسان عاقل يأتي بابنته ويقول أمام الناس في هذا الموقف الحاسم هذه من أهل بيتي وهل يشك أحد في الأرض أن بنت الشخص ليست من أهل بيتي ثم لماذا يترك أرقب الناس إليه ويترك ابن عمه ثم يأتي بابن عمه ويقول هذا من أهل بيتي وهل يشك أحد أن ابن عم الشخص ليس من أهل بيتي لكن النبي يريد أن يبين أن الثقل الثاني بعد القرآن والسنة من هؤلاء يعلم أنه سيأتي أناس يوسعون دائرة أهل البيت كأمثال الشيخ عثمان الخميس ويجعل دائرة أهل البيت ويخلطون بين المطهرين وغير المطهرين ولا يميزون بين أهل الكساء وغير أهل الكساء إذا كان النبي لا يريد أن يميز بين هؤلاء وهؤلاء فما الفرق بين أهل البيت داخل الكساء وأهل البيت خارج الكساء أراد النبي أن يميز وأن يبين أن هؤلاء يختلفون عن جميع بني هاشم يختلفون عن جميع الصحابة إنه موقف حساس قبل أن يتحدث عليهم وقبل أن تحدث وقبل أن يحدث أي شيء بين لهم النبي هؤلاء الأربعة علي وفاطمة والحسن في هذه الساعة التي لا يزال الناس في روعة وجلال التي ملكتهم يعلن النبي أن هؤلاء هم أهل بيته كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه وهكذا نجد في كل مناسبة كان النبي يعلن عن لقاء أهل الكتاب تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها في موضع آخر قيد يوم الجاهلة كما في صحيح مسلم خرج الصراء وعليه مرحل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم علي ثم قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت هؤلاء فقط الذين أذهبهم وأقامهم الرجس وطهرهم هؤلاء وأنا عندما قلت لك أن ابن عباس ليس من أهل البيت لا أعني أنه ليس من أهل البيت غير المطهرين أعني أنه كم من مرة شرحت لك القضية وقلت لك في القرآن الكريم هنالك دائرة الرجس وهنالك دائرة الطهر وهنالك الدائرة المسدود عنها دائرة الرجس يدخل فيها الشيطان والذين حاربوا الأنبياء وقفوا ضد الأنبياء كما عبر عنها القرآن الكريم ودائرة المسدود عنهم هم من أمثالي وأمثالك ودائرة المطهرين هم أهل البيت المطهرين الذين أذهب أبو ذر نفسه أهل البيت ثم فاطمة أدخل فاطمة وأدخل هؤلاء ثم قال كما في صحيح مسلم هؤلاء أهل بيت أهل بيتي هذا ما حدث إنه واضح جلي أن الاختيار الذي وقع على هؤلاء الأربعة وتخصيص هؤلاء كلمة أهل بيتي وإعلان النبي في هذا اليوم له أهمية كبرى في تقرير مرتبة الفضيلة وانحصارها في هؤلاء وأنهم قلب الأمة بعد ذهاب نبي الأمة أليس النبي في هذا اليوم ترك جميع نساء النبي أليس النبي ترك جميع أصحاب النبي لماذا يا شيخ عثمان الخميس أرجوك أن تدلني على هذه التساؤلات الكبيرة أليس النبي ترك العباس أليس النبي ترك عائشة وترك تسع نسوة أليس النبي ترك المهاجرين وترك الأنصار في هذا اليوم الحاسم ترك أبناء المسلمين في زاوية وقال رسول الله واحدا من هؤلاء هذا الترك لم يبقي مجالا للشك بأن الذين وقع عليهم الاختيار لا يقال بهم أحد وأنهم الثقل الثاني وأنهم قرناء القرآن وليس كل من هرب دب وكل من انتسب إلى النبي بشجرة يعتبر هو الثقل الثاني لا والله لا والله لا يمكن أن يكون أي هاجمي هو ثقل ثاني وقرين القرآن بل هؤلاء الذين لا يقاس بهم احد من بني هاشم، هؤلاء الذين لا يقاس بهم احد من الصحابة، ومن هنا ما اختارهم النبي في هذه المرحلة الحاسبة، ومن هنا في اختياره النبي اوصى بالثقل الاكبر واوصى بالثقل الثاني، الثقل الاكبر الكتاب المتمثل بالقرآن والسنة، والثقل الثاني وجعلهم قلب الامة وربط الامة بهم. ولكن السياسة الاموية ارادت ان تبعدنا عن اهل البيت، كما شرح لكم الامام ابن تيمية عندما بينا ان اهل السنة قد فعلوا السنة والكفر وتركوا اهل البيت، من الطبيعي ان يتركوا اهل البيت لان بني امية ساعدوا على ذلك، انه لا مثيل لهم بين الصحابة ولا بين بقية اتباع النبي، والبداعة تستلزم ذلك ونحن لا نجد. طيب هذا الفهم، احنا نفهم من هذا الاخياء الطفيل، فهذا هو الفهم الطبيعي لهذه الآية. ليس على الانسان حساب اذا فهم التضليل، وحينما يستيقن ان الله هو الذي اختارهم في ساعة المفاصلة، وساعة المفاصلة والمباهلة بين الحق والباطل، بين التثبيت وبين التوحيد، كما وانه ليس لاختيار لا لاهل الكتاب مقاييس اخرى، مقاييس مادية، مقاييس عاطفية، انها مقاييس الفضيلة، انها مقاييس التقوى، انها المقاييس التي جعلت هؤلاء يتقدمون على غيرهم، لانهم لا يلتقي احد غيرهم الى هذا المقام والى هذا المستوى بعد النبي. فقد كان في بيت 39 نسوة، ولسنا بحاجة الى تصوير من فيهن من درجات الكفاءة من ناحية الدين والخلق والكمال، فانهن امهات المؤمنين حقا، وفي المدينة من المهاجرين والانصار وبني هاشم جمع كبير تجاوز عشرات المئات الى عشرات، وفيهم النخبة الصالحة الممتازة من المقيمين على الحق، اعتصموا بحبل الله وحبل الرسول، صبروا على الاذى، جاهدوا بسبيل الله، وهم انظف مجتمع بشري عرفه التاريخ البشري، فيه السابقين الاولين، فيه رجال يحبون ان يتطهرون، فيه كل هؤلاء، فيه كل هؤلاء، لكن النبي ترك الجميع، ترك هؤلاء جميعا، وفيهم من هم من اصحاب الجنة، تركهم جانبا، ثم خرج بقلب الامة، خرج بالثقل الثاني، خرج بالثقل الثاني الذي سيكون هو النجاة لهذه الامة بعد القرآن والسنة، خرج بعلي رضي الله عنه من الانفس انفسنا، وخرج بفاطمة رضي الله عنها من النساء نساءنا، وخرج بالحسنين من الابناء، وكأن الذات الالهية تريد تقول ايتها البشرية ان هؤلاء هم يمثلون رب الامة، قلب الامة، يمثلون ابناء الامة، يمثلون نفس الامة. لا تتركوا هؤلاء، اياكم ان تتركوا فتجرزركم الشجرة الاموية وتنحرفوا عن النفاق، اياكم ان تتركوا هؤلاء لتأتي الشجرة الاموية وتقتل الحسين في كربلاء وتسم الحسن وتقتل ابناء النبي حتى لا يوجد في اي منطقة في الكرة الارضية الا وهنالك مقتول من نسل هؤلاء الذين هم قلب الأمة. أن النبي أراد أن لا تتركوهما، وأن لا يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول تركنا أهل البيت، هكذا تركنا أهل البيت بكل سهولة، بكل سهولة أصبحت أهل البيت يجب أن يتركوا. أإذا كانت الدولة الأموية اقتتلتهم جسديا فإن علينا أن نفكرهم جسديا، هل هذا يصح؟ هل يصح أن نقول وأن نقول أننا تركنا أهل البيت؟ والنبي يقول في أخريات حياته ينتك النبعاء، وإني تارك فيكم، سأخاذل هذه الحياة، وإني تارك فيكم الثقلين كما في صحيح مسلم باب الإمام علي كتاب الله وأهل بيتي. أكذا في كل سهولة أن تأخذ الأمة عن الإمام علي؟ فإذا لم تأخذ عن أفضل أهل البيت فكيف ستأخذ عن الحسنين أو عن غيرهما؟ ومن هنا أمر الله بالمباهلة مع هؤلاء الذين بهم الهداية، كما أن القرآن والسنة بهما الهداية، فهما هؤلاء الأربعة هم الثقل الثاني بعد الثقل الأول المتمثل بالقرآن والسنة. جاء بهؤلاء أمام النصرانية وأمام التكليف يأتي هذا الموقف يعلن عن قيمة الثقل الثاني وسموه، ويخبر الناس عن مكانته من الله على وجل. حقا أن يوم المراهلة له قيمة في تعريف الناس بقيمة الكساء وفي تعريف النبي ألا تتوه عن أهل البيت، وأنها إن تاهت عن أهل البيت فسوف تنجر إلى القيصرية الهرقلية الأموية، إلى حكم يتوارث الابن عن الابن، إلى حكم ملكي بني الإسلام، حتى وصلنا إلى هذه الوضع الذي نعيش به الآن. ولا شك أن النبي لو علم أن في الأرض أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمر الله نبيه أن يباهي بهم، ومن هنا ليس في علم الله أحد أفضل منهم. وحسب الناظر في حديث المباهلة وهي من الأحاديث الصحيحة أن يدرك لماذا أصبح هؤلاء الثقل الثاني بعد الثقل الأول. لا أحسب أن أحدا من المسلمين يستطيع أن يقول إنما أختارهم النبي بسبب عطف النبي، فالقضية ليست قضية عاطفية، والقضية قضية مصيرية. النبي لا تحرك بالعواطف والعياذ بالله، فقد قصدت نفسه وابتعدت نفسه وتطهرت نفسه عن الشيطان، ورسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليست آية المباهلة بالآية الأولى والأخيرة التي التقى فيه القرآن بأهل الكتاب، إن القرآن هو الثقل الأكبر، وهؤلاء أهل الكتاب هم الثقل الثاني، وأهل الكتاب يعرفون بالقرآن، والقرآن يعرفنا بأهل الكتاب، فقد التقى بهم في آيات أخرى. وقد اتفق المفسرون من الوهابيين ومن الاثنى عشريين ومن أهل السنة على أن هنالك آيات قرآنية بينت للناس فضل أصحاب الكتاب علي وفاطمة والحسنين، بينت هذه الآيات مقام أهل الكتاب لأنهم أهل بيت النبوة من المطهرين الذين لا يقاس بهم غير المطهرين من أمثالنا من أبي بكر رضي الله عنه. وهل يستطيع مسلم يقرأ الآيات والأحاديث الواردة في أهل الكتاب أن يساوي بين أهل أهل الكتاب وبين من كان خارج الكتاب؟ إذا فلماذا أدخلهم في الكتاب وبين غيرهم من أهل البيت الذين لم يدخلوا بالنبي في الكتاب؟ هذه الآيات والأحاديث تجعلنا أن قرناء الكتاب حد ثقلين هم أهل الكتاب فحسب، لا يشارك أحد في اقترانهم بالقرآن والسنة. ويتساءل الكثير لماذا الله اختار لنا الأنفس علي، ولماذا أطلع القرآن عن علي بأنه نفس النبي وكاتب الإسلام العظيم عباس محمود الإنقاذ الذي خدم الإسلام بكتابته بكتابه في أخيانه على عباس قهرية الإمام علي؟ وأرجو من الشيخ عثمان ألا يطعن في عباس محمود العباس محمود الإنقاذ. قال في كل ناحية من نواحي الإنسانية ملتقى لعلي بسيرة النبي. ويقول الكاتب الإسلامي أحمد حسن الزيات، وأرجو كذلك ألا يطعن في أحمد حسن الزيات، في كتابه تاريخ الأداب العربية قد ورث علي بحكم مولده وبحكم تربيته مناقب النبوة ومراهب الرسالة ومناقب الوحي. نعم قد تجمعت في علي أخلاق محمد، فقد عاش في بيت النبي وتعرع في بيت النبي، فاستحق أن يكون نفس النبي من حيث المقام، وإن كان لا يساوي النبي من حيث النبي من حيث النبي من حيث الفضيلة وبالفضيلة في إهداء المسلمين، لكنه تربى بيت النبي فاستحق أن يطلق عليه الله صفة أنفسنا وكأنه نفس النبي وعلي نفس محمد، كما عبرت آية الرؤية. ومن ثم أن فرجت به قرين القرآن في زمانه، وأصبح الإمام علي قرين القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ علي عن محمد أمثل الأخلاق وأسمى الصفات، فهو تربى في بيت النبي، تربى في بيت محمد، ومن هنا سار علي أفضل أهل الكتاب. وحسنا أن نراجع الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي غيره من الصحاح الواردة في فضل أفضل أهل الكتاب الإمام علي، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص أمر معاوية، يقول أمرني معاوية، جاء أمرني معاوية بسب علي، أمرني معاوية بسب علي. انظروا انظروا كيف تجرأت الدولة الأموية وقل الأموية رأسها مؤسس الدولة الأموية أن تسب هذا، وعرفوا نعرفوا أن الأموية حالة أن تفصل بيننا وبين أهله. هذه الرواية في صحيح مسلم، لكن المسلم بالحكم بالله لا أمر بسب علي فامتنعت، أمر معاوية بسب علي فامتنعت، أمر معاوية بسب علي فامتنعت. فقال معاوية بن أبي سفيان ما منعك أن تسب أبا تراب؟ انظروا كيف حاولت الدولة الأموية أن تفصل بيننا وبين أهله، وعندي رأي كبير في ذلك. بس هذه الرواية في صحيح مسلم لم يرد بغضها الله في صحيح مسلم، لكنها قريبة من هذا النص. قال سعد بن أبي وقاص
أنا ما ذكرت ثلاثا قال هن رسول الله في علي فلم أتبعه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حبل النعم. سمعت رسول الله يقول له حين خلقه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني من النساء والصبيان؟ فقال رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ تأملوا بمنزلة هارون من موسى. فكما ظلمت بني إسرائيل من قبل آل فرعون فقد ظلمت النبي من قبل ملا. لماذا النبي قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ النبي أراد كما ظلمت ذرية هارون من قبل بني إسرائيل ومن قبل آل فرعون فقد ظلم أهل بيت النبي من قبل بني أمية. والنبي يقول فاستنوا من قبلكم حتى لو دخلوا زحفوذ لا دخلتموه. فهذه سمحة كما استطاعت آل فرعون من يفتروا بين قوم فرعون وبين بني إسرائيل فقد استطاع بني إسرائيل أن يفتروا بيننا وبين أهل بيت. أريد أن أستمع من الشيخ عثمان حمامي ثم أواصل في آية الله عندي بخطوة أخرى سأقدمها عندما أستمع من الشيخ عثمان. وتفضلوا وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تعليقا على الأخ الذي تدخل في البداية أقول ليس فقط مستبصر بل هو عالم، نص عليه عالمكم الكوراني ونص هو كذلك على نفسه فقال أنا عالم من علماء الشيعة فأنا الآن أناظر أحد علمائكم وليس مجرد مستبصر. هذا الأمر الأول، وليس هو يمثل غرفة الحق ولكن كان يمثل الشيعة الحاضرين في هذه الغرفة ويتكلم بلسانكم. الأمر الثاني بالنسبة للإرادة، دكتور عصام هو الذي كان يقول